السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق، الآيات. سوء الظن بالله عياذا بالله تبارك وتعالى يكون في ثلاثة أمور: يكون في النصر والتمكين، أن يساء الظن برب العزة تبارك وتعالى في هذا الباب هو النصر والتمكين، ويكون سوء الظن بالله تبارك وتعالى في حكمته وتقديره جل ثناؤه، ويكون سوء الظن في الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره. فهذه أمور ثلاث كلها تنافي توحيد الباري تبارك وتعالى. ولما كانت تنافي التوحيد، أراد الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يتحدث على شيء منها. وكما سوف نقرأ كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى الآن، أن هذه الثلاث قد آتت في هذه الآية والآية التي تليها. يقولها هنا: باب قول الله تعالى، والمراد في هذا الباب الذي عقده هو الأمر الأول، سوء الظن بالله تبارك وتعالى في النصر والتمكين، بأن يقول الإنسان مثلا: لن ينصر الله تبارك وتعالى أهل الإسلام أبدا، وأن هذا الدين قد مات ولن تقوم له قائمة مرة ثانية. هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى إن ظنه مسلم. باب قول الله تعالى: يظنون بالله. يظنون يعني أهل النفاق، والظن خلاف اليقين. بالله غير الحق، يعني غير الحق الحسن الذي يظن برب العزة تبارك وتعالى. ظن الجاهلية، الظن المنسوب إلى أهل الجاهلية، حيث أنهم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى لا ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول مخذول في هذه الحياة وفي هذه المعركة بين الحق والباطل عياذا بالله. يقولون هل لنا من الأمر، هل لنا، ده استفهام بمعنى النفي، يعني ما لنا من النصر والظفر نصيب قط، ليس لنا من النصر شيء. أهل النفاق وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المنافق يتخفى يكون وسط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون هم وسط أصحاب رسول الله، يقولون ما لنا من الأمر، يعني ليس لنا من النصر شيء، لن يكتب الله تبارك وتعالى لنا نصرا أبدا. يخزلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لنا من الأمر من شيء؟ يقول الله تبارك وتعالى رادا عليهم: قل إن الأمر كله لله، يعني ليس لكم ولا لغيركم من الأمر شيء، وإنما هو لله تبارك وتعالى. إن شاء نصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن شاء ابتلاه تبارك وتعالى. يبقى فيه إثبات الحكمة فيما يجريه الله تبارك وتعالى من ظهور أهل الباطل أحيانا، يعني أهل الباطل قد يقدر الله تبارك وتعالى لهم ظهورا، يعني يجعل لهم قوة ويجعل لهم شوكة ويجعل لهم كلمة على أهل الإسلام. لماذا؟ يبتلي بهم أهل الإسلام ويميز الصف، أهل الإسلام الكل ينتسب، فيأتي البناء، فحينها ينشق أهل الإيمان إلى طائفتين: طائفة إيمان حقيقي، وطائفة من المنافقين الذين يعني ينكسون ويتخفون مع أهل الإيمان، مع أهل الإسلام. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. الظانين يعني المسيئين الظن بالله من المنافقين والمنافقات. ظن السوء، الظن يعني ظن الأمر السيء، ألا ينصر الله تبارك وتعالى نبيه ولا دينه. عليهم دائرة السوء، يعني دائرة العذاب والذل في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة.
يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في الزاد، يقول في الآية الأولى: فسر هذا الظن، يعني يظنون بالله غير الحق، يقول فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سيضمحل، يعني يذهب ويتلاشى. النفاق، أهل النفاق يقول طب خلاص، يعني إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم سوف يذهب هذا الأمر وينسى الناس هذا الدين وهذا الأمر، وأن أمره سيضمحل سوف يقل، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، يعني ما أصابهم من بلاء يقولون ليس هذا من حكمة الله وتقديره. قال: ففسر بإنكار الحكمة، سوء الظن بالله يفسر بثلاث تفسيرات يذكرها الآن ابن القيم: أولا ففسر بإنكار الحكمة، الثانية وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. يقول: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل، يعني من ظن أن الله تبارك وتعالى يجعل يديل الباطل، يعني يجعل للباطل دولة دائمة متمكنة لها شوكة على أهل الإسلام أبد الحياة، وأنها تبيد أهل الإسلام ولا تجعل دين في هذا الأرض، من ظن هذا الظن. قال: فمن ظن أنه يديل الباطل، يعني يجعل له دولة وشوكة دائمة أبدا، قال: على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، يعني يجعل لأهل الباطل دولة دائمة لا تبيد أبدا، لا تبيد أبدا، ثم هذه الدولة تسلط على أهل الباطل فتبقى دائمة أبدا ولا تزهر. من ظن هذا فتظن الجاهلية، لا يكون هذا أبدا. قال: أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، يعني إذا أصابوا شيء يقول أصابني هذا من وراء تقصيري في الأمر الفلاني وليس من تقدير الله في شيء عياذا بالله. قال: أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، إذا أصاب أهل الخير شر يجاهدون في سبيل الله فانتصر عليهم أهل الباطل، لابد أن تنظر إلى هذا النصر لحكمة، لأن هذا من تقدير الله ولا لا؟ هذا من تقدير الله أن يهزم أهل الإسلام، هذا لا يخرج عن تقدير الله، ولكن هذا إنما فعله الله لحكمة بالغة ليبتلي أهل الإيمان، ليمحص أهل الإيمان، ليبين من على حق ومن على باطل، ليبين من سيثبت ومن سيفر. قال: بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، يقول ابن القيم أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء. تنبه إن الإنسان منه لو سئل هل تظن بالله ظن السوء يقول لا أنا أظن بالله ظن حسن، لكن هذا لا يغني، لأن هذه الكلمات التي تخرج من فيه بنقيض ما يعتقد ونقيض ما يفعل. يقول: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. لو فتشت ما فتشت لرأيت عنده تعندا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، يعني إذا وقع في شيء يقول ينبغي أن يحدث كذا بدل كذا وكذا. فمستقل ومستكسر، وفتش نفسك هل أنت سالم، يعني فتش نفسك هل ظننت بالله ظن سوء قبل هذا، قلت لو كنت فعلت كذا لكان كذا وكذا، والله لولا أني أعطيت مالي لفلان ما خسرته أبدا، هذا سوء ظن بالله. يقول: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجي، يعني ما أظن أنك ناجي بهذه الطريقة. قال: باب ما جاء في منكر القدر، باب ما جاء في منكر القدر. الإيمان بالقدر خيره وشره هذا ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وكل الكل من الله تبارك وتعالى، ولا ينسب شر لرب العزة جل ثناه. إذن الإيمان بالقضاء والقدر هذا ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان عبد إلا إن آمن بالقدر. حياة حديث ابن عمر الآن لما أخبروا بعض الناس وقال إن بعض الناس لا يؤمن بالقدر وأن الأمر أنف، هكذا تحدث الأشياء ثم يعلمها الله بعدما حدثت، فقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء من خلاص كفار، دول ليسوا بالأهل الإسلام في شيء لأنهم ينكرون ركنا من أركان الإيمان. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وحديث جبريل هيأتي الآن. أي إنسان يقول هنا ما جاء في منكري القدر، القدر له أركان ومراتب أربع، له مراتب أربع، أي مرتبة من هذه المراتب الأربع أنكرها الإنسان فقد أنكر القدر حتى لو آمن بغيرها. أولا العلم، ثانيا الكتابة، ثالثا المشيئة، رابعا الخلق والتكوين. العلم مرتبة الأولى العلم، ماذا تعني بالعلم؟ العلم أي أن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه الأول، يعني رب العزة تبارك وتعالى قبل أن يخلق أي إنسان منا يعلم ما هو عامل في هذه الحياة الدنيا، إيه الأشياء التي تعملها في هذه الحياة، هل أنت صالح، هل أنت عياذا بالله من أهل الكفر، هل أنت من أهل النفاق، هل أنت نبي، هل أنت رسول، هل أنت كذا وكذا، يعلم كل هذا تبارك وتعالى فعلمه أول. لا يكتسب علما، يعني الإنسان قتل فالله يعلم أنه سوف يقتل في هذا الوقت الفلاني، مفهوم؟ القدرية بيقول لا، إنما علم الله أنه قتل بعدما قتل عياذا بالله. ثانيا الكتابة، أي أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، وهيأتي الآن أن الله خلق القلم وقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فالله كتب كل شيء، كل ما تفعله مكتوب في اللوح المحفوظ. الثالث المشيئة، أن الله تبارك وتعالى أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إذا أراد الله عز وجل شيئا كان، وإذا أراد الله عز وجل ألا يكون لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق والتكوين، أي أن الله خلق كل شيء، ما من شيء إلا وخلقه الله تبارك وتعالى، ومن هذا أفعال العباد، أفعال العباد مخلوقة من عند الله. هذه الأربعة إذا قال الإنسان خلاص أنا أؤمن بأن الله تبارك وتعالى بالمرتبة الأولى العلم وكذلك الكتاب وكذلك المشيئة، بس الخلق والتكوين لا، في قلبي منها شيء ولا أؤمن بها، نقول أنت منكر للإيه؟ للقدر، أنت لم تؤمن بالقدر، أنت لم تؤمن بالقدر. منكر القدر هو هنا عقد الباب في ماذا؟ عقد الباب في ما جاء في منكر القدر. منكر القدر على قسمين، غلاة وهم من يقول بالجبر، يعني ايه بالجبر؟ يعني انت مجبور على افعالك، اذا عصيت فانت مجبور على المعصيه، اذا صليت فانت مجبور على الصلاه، انت ليس لنا من الامر ايه، ليس لنا من الامر شيء، انما هي اشياء كتبها الله عز وجل علينا، ونحن يعني ايه عارف مثل المسرحيه كده، واحنا بنمثل هذه الايه هذه الادوار عياذا بالله. النفاة القسم الثاني، نفاة القدر، يعني يقول ان الامر انف، الله لم يقدر شيء وانما خلق الناس ثم بعد ذلك هم يعملون والله يعلم بعد صنيعهم، يعني من أراد أن يكون كافرا من قتل فإن الله تبارك وتعالى يعلم بماذا؟ يعلم أنه قتل بعدما قتل. كلا الفريقين عياذا بالله من يعني أهل الكفران. يقول وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، لما عرض عليه أن بعض الناس يكفرون بالقدر يقولوا أن الله لم يقدر شيء، فقال: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، لو كان عنده مثل جبل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، لا يقبل الله عز وجل منه أي شيء حتى يؤمن به بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يقول عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، يعني حلاوة الإيمان التي يجدها الإنسان في قلبه، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي شيء أصابك من شر أو خير لم يكن ليخطئك أبدا، يعني ده مش اجتهاد منك إن أنت اجتهدت فأصبت، لا، إنما أخذت بالأسباب، ولكن الله قدر هذا. قال: وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. ده ظاهره أن الله عز وجل خلق القلم، أول مخلوق هو القلم، لكن بعض العلماء يقول لا، إنما أول شيء في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة هو القلم خلقا، أما العرش ونحو ذلك فسبق، على تفصيل لا نريد أن نخوضه. فقال له: اكتب. فقال: رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يقول: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس منا، ليس من أهل الإسلام في شيء، لأنه لم يؤمن بتقدير الباري تبارك وتعالى. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن على كل فرد وعلى هذا الكون إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أعوذ بالله، في هذا الحديث في الترمذي وأبو داود. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي لو عبد الله ابن فيروز قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. جاء لمن؟ لأبي. قال: والله أنا في نفسي شيء من القدر. وفيه دليل على أن الإنسان إن ظهرت أمامه شبهة في الدين يذهب إلى أهل العلم وأهل الفضل فيقول: والله أنا في نفسي شيء من هذا الحديث، من هذه الآية، أنا أؤمن به لكني أريد أن تزول هذه الشبهة عني. في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه عن قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهب. يقول له بداية: لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر بداية، ولتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، لأنك تجحد ركن من أركان الإيمان. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح، الحديث ثابت صحيح. يبقى الآن وكأن الصحابة أجمعوا على أن أي إنسان لم يؤمن بالقدر فهو خارج عن ملة الإسلام، يستتاب ويبين له، لأن هذه الأمور من الأشياء المعلومة بالضرورة، إلا في بعض أفراد قضايا الإيمان بالقضاء والقدر إذا كان عنده شيء من الشبهة أو نحو ذلك، فمثل هذا يبين، كلام إجمالي، أما الأعيان فشيء آخر. يقول: ها هنا باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء في المصورين، هو الآن يقول إن المصور الذي يصور هذا يضاهي خلق الله تبارك وتعالى. نقرأ ما عندنا ويعني نعلق عليه. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني يفعل مثلي، يريد أن يخلق مثلي، فليخلقوا ذرة، يقول الله تبارك وتعالى: فليخلقوا ذرة إن استطاع، ذرة شيء يعني لا يراه الإنسان، قد لا يراه بعينه، وليخلقوا حبة، وليخلقوا شعيرة، يعني إن استطاعوا. قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس، الحديث الصحيح، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني يشبهون بما يصنعه الله تبارك وتعالى، يفعلون مثل فعل الله تبارك وتعالى، يعني أقصد يتشبهون بهذا. يقول ولهما، يعني في البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل صورة فعلها يجعل الله تبارك وتعالى له مثيل تعذبه عياذا بالله في نار جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني قيل له خلاص أنت رسمت مثل هذه الصورة هذا الشخص انفخ فيه الروح، هذه هي البقية، أنت تصنع كأنك تصنع كان وتخلق كرب العزة تبارك وتعالى. يقول ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك، يعني أرسلك في الغزو ونحو ذلك، على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. النبي لما أرسل عليه في فتح مكة قال له لا تدع صورة مصورة إلا طمستها، يعني طمست عينها، ولا قبرا مشرفا، يعني قبرا ظاهرا عاليا، إلا سويته، يعني سويته بالأرض حتى لا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. التصوير، الناظر في النصوص التي قرأناها الآن يتبين له أن تحريم التصوير لعلة، هذه العلة هي المضاهاة، يعني المضاهاة بخلق الله تبارك وتعالى، يعني تريد أن تفعل كما يفعل رب العزة تبارك وتعالى وتخلق كما يخلق رب العزة تبارك وتعالى، هذا أصل التحريم. لهذا المسألة مش تعبدية فقط، لا، تنبهوا، التصوير له حالات ترخيصا عشان نشوف هذه النصوص تقع على أي شيء. أولا هناك رسم بالريشة أو باليد لذوات الأرواح، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية رسم بالريشة أو بالقلم أو نحو ذلك لغير ذوات الأرواح، الشجر والحجر ونحو ذلك، كده صورتين. الصورة الثالثة التصوير الفوتوغرافي، الصورة الرابعة التصوير المرئي، تصوير فيديو، هذه أربع أشياء. النصوص تنصب على ماذا؟ أقول لك، أول حاجة نصوص التحريم لا خلاف بين العلماء على أنها تتناول الأول، يعني من رسم بالريشة أو بالقلم شخصا أو بهيمة أو نحو ذلك، هذه النصوص لمن له، هذه النصوص داخل هو داخل فيها بلا خلاف، يعني من رسم شخصا أو نحو ذلك يدخل في هذه النصوص. والحالة الثانية اللي هي رسم غير ذوات الأرواح لا يدخل فيها هذا بلا خلاف، ابن عباس قال فلتفعل في غير ذلك، يعني ارسم شجر، ارسم حجر، ارسم اي حاجة، اما ذوات الارواح فلا. يبقى عندنا حالتين، حالة تدخل فيها بلا خلاف وحالة تخرج منها بلا خلاف. طيب التصوير الفوتوغرافي او التصوير الفيديو، تصوير الفيديو الخلاف فيه ضعيف، يعني أن نحرم تصوير فيديو خلاف فيه إيه؟ خلاف فيه ضعيف، لكن خلاف الأقوى في إيه؟ في التصوير الفوتوغرافي اللي هو حبس الصورة. بالاتفاق تصوير الفوتوغرافي للضرورة جائز، في خلاف دي البطاقة الشخصية والرخصة وغير ذلك، دي ما فيهاش خلاف، ما فيش حد قال بالحرمة، ما حدش قال يحرم عليك ان انت تتصور لايه للبطاقه مثلا او للرخصه الا ما شذ من الايه من الاقوال. لكن احنا بنتحدث، وكمان التصوير، تصوير العورات والنساء ده حرام، ده ما فيهاش كلام، يعني تصور امراه عياذا بالله عاريه او رجل عار او زي ده ايه، ده ما فيهوش خلاف في حرمته، ده بالنسبه للتصوير الفوتوغرافي. لكن بالنسبه للتصوير العام، تصور طفل أو تصور نفسك أو نحو ذلك، الذي يظهر والعلم عند الله أن هذا التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في هذه النصوص. لماذا؟ لأن العلة المضاهاة أن تصنع كصنيع اللام. طيب اللي بيصور فوتوغرافي ده بيصنع كصنيع اللام ولا ده بيحبس وبيشبه بنفس الصورة؟ يشبه بنفس الصورة. بمعنى إيه؟ يعني لو قلنا إن التصوير الفوتوغرافي حرام يبقى النظر في المرآة حرام، صح ولا لا؟ لأنك بتضاهي، النظر في المرآة بتعمل إيه؟ بتنسخ صورتك هي هي، يبقى ماذا؟ يبقى مثل هذا أيضا محرم. ولم يقل هذا بل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأثار أنه كانت له مرآة صلى الله عليه وسلم. فالتصوير الفوتوغرافي نستثني منه إليه الضرورة ونستثني منه المحرم، فما غيره يدخل في المباح وقد يصل إلى الحرم. يعني ده مباح وانت عارف ان المباح قد ينتقل الى الكرامة، قد ينتقل الى الحرم، قد ينتقل الى الاستحباب. هذه امور يعني تراجع في مظنها. باب ما جاء في كسرة الحلف، باب ما جاء في كسرة الحلف وقوله تعالى واحفظوا ايمانكم، يعني لا تحلفوا ولا تكرروا هذه الايمان. لماذا؟ انت بتقسم بايه؟ برب العزة تبارك وتعالى. فهذا القسم لابد ان يعظم. الإنسان يقسم بالله على شيء يناسب هذا القسم الكبير، مش إنسان يقسم بالله أن تذهب معي إلى البيت، وأقسم عليك بالله أن تذهب معي إلى البيت، وأقسم عليك بالله أن تأكل، وأقسم عليك بالله أن تشرب، وأقسم عليك بالله أن تأخذ كذا. تتخذ هذه اليمين هكذا لهوا لا قيمة لها، لا قيمة لها حينها، وتسمى يمين لهو. واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة وممحقة للكسب. أخرجاه بخاري ومسلم. الحلف منفقة للسلعة، يعني إيه منفقة؟ من النفقة يعني الرواج، يعني لما بتيجي كده وتبيع شيء وتقول أقسم بالله أنا أتيت بهذا لباس السلعة بكذا وكذا، دي بتعمل للسلعة ايه؟ رواج، الناس ممكن تشتري لان الانسان اقسم بقى مش هيكذب ان شاء الله. وممحقة للكسب، لكن كسبك فيه محق في البركة، فيه محق في البركة، حتى لو اكتسبت اموال لكنها لا بركة فيها. لماذا؟ لانك بذلت يمين الله تبارك وتعالى في غير محلها. وعن سلمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يكلمهم الله، عذاب لا تكلم من قبل الله تبارك وتعالى، وإنما يعرض الله تبارك وتعالى عنك، ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من دنس الذنوب الذي لا يخلو منه إنسان، ولهم عذاب أليم عياذا بالله. أشيمط زان، أشيمط زاني رجل كهل ضعيف كبير في السن بلغ من العمر عتيا وإذ به يزني. قال وعائل مستكبر، رجل فقير ومتكبر، ورجل جعل الله بضاعته، جعل الله هو البضاعة بتاعته، لا يشتري إلا بيمين، يشتري أقسم عليك بالله لا تبيع هذا بكذا، ولا يبيع إلا بيميني، أقسم بالله هذه السلعة بكذا وأنا أتيت بها بالسعر الفلاني. رواه الطبراني بسند صحيح. شوف ثلاثة أمور: أشيمط زاني، رجل يرتكب الفاحشة زاني مع كبر سنه. لماذا؟ طب والزاني الثاني الشاب الذي زنى ليس له هذا العذاب؟ لا ليس له هذا العذاب. لماذا؟ له عذاب آخر ولكن أقل من هذا. لماذا؟ لأن الشاب عنده فتنة الزنا، يعني عنده مقومات الزنا شاب، أما أنت فقد أزال الله عز وجل منك هذه الشهوة وقللها فيك، فلماذا تزني؟ فأنت زان على الحقيقة. والآخر عائل مستكبر فقير، طيب فقير سلب الله عز وجل منك أسباب الكبر، أما الغني المتكبر فعنده سبب ففتن من أجله، أما أنت فقد محى الله عز وجل عنك هذا السبب فلماذا تتكبر؟ والآخر رجل أعطاه الله سلعة وبيع ونحو ذلك، بيع بلا هذا الايه؟ بلا هذا القسم. فالثلاثة لم تتوافر عندهم دواعي المعصية وعصوا الله تبارك وتعالى. قال وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. خير أمتي قرني، القرن مجموعة من الناس اتحدوا في صفة، يعني الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به فهذا قرن، التابعين رأوا الصحابة ولم يروا النبي فهذا قرن، تابع التابعين رأوا التابعين ولم يروا الصحابة والنبي فهذا قرن، مجموعة من الناس اتحدوا في صفة معينة. خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم تابعين، ثم الذين يلونهم تابع التابعين. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما، بعد الثلاثة قرون أو الأربعة قرون شوف صفة الناس. قال ثم إن بعدكم قوما يشهدون، شهادة الزور عياذا بالله، يشهدون ولا يستشهدون، يعني لا يطلبون للشهادة. تخيل إنسان يذهب يشهد زورا وهو لم يطلب منهم أن يشهد أصلا، طيب إذا أتينا بك لتشهد فخفت فشهدت شهادة الزور فهذا أمر آخر، لكن صاحبنا ماذا؟ يذهب متبرعا يشهد شهادة الزور. ويخونون ولا يؤتمنون، إذا أمنت أحدهم على جنيه خانك. وينذرون ولا يوفون، يقول لو حدث كذا أذبح أفعل، وإذ به يكرم بهذا الأمر ولا يفعل. ويظهر فيهم السمن، يعني رجل ملآن الجسد إذا نقول كده تخين فيه سمن، لماذا؟ لأنه يأكل عياذا بالله الباطل. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم النخعي من أصحاب ابن مسعود وهم صغار، يقول كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني هو طفل صغير يعودوه إذا وعد صديق ولم يوفي ضرب، لماذا؟ حتى يتعود على صيانة العهد وذمة الله تبارك وتعالى. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الباب فيه التنبيه على أن الوفاء بالعهود من تعظيم الله تبارك وتعالى، لأنك تقول وذمة الله لأفعلن كذا وكذا، كان يفتح الحصن فيقول طيب احنا هنفتح لكم، اهل الاسلام يحاصروا الحصن، اهل الحصن قافلين، فيقول اهل الحصن سوف نفتح لكم الحصن لكن اعطونا ذمه الله انكم لا تقتلون ولا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. النبي نهاهم، نهاهم ان يفتحوا بذمه الله. ليه؟ افرض حد من الجنود قتل احد هيقولوا ايه؟ هيقولوا خفروا ذمه الله، لكن انزلهم على ذمتك، عليك انت على امرك وليس لك من ذمة الله شيء. وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله، يعني التزموا بموجبه من عقود البيع والأيمان ونحوها، إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أيمان البيع ونحو ذلك بعد توكيدها يعني بعد توثيقها. عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، جيش أمر عليه أمير أو سرية صغيرة اللي هي قطعة من الجيش وأمر عليهم أحد، أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال، يقول النبي لهذا القائد اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، لا تخونوا، لا تأخذوا من الغنيمة سرقة، ولا تغدروا يعني تنقضوا العهد، ولا تمثلوا يعني تقطعوا رؤوس الناس وتمثلوا بهم وتعلقوهم بعد القتل ونحو ذلك، ولا تقتلوا وليدا، يعني لا تقتلوا صبي صغير أو عبد يدخل في هذا العبد، وإذا لقيت عدوك من المشركين، الآن ترتقي مع العدو، قال فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. ثلاثة خصال، يقول ثم ادعهم إلى الإسلام، أولا فإن أجابوك فاقبل منهم، الآن أسلموا، أسلمنا خلاص تكف عنهم، لهم ما لأهل الإسلام وعليهم ما على أهل الإسلام. قال ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. أسلموا فتحولوا، تعالوا إلى دار الهجرة ودعكم من بلاد الكفر. قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، مش عاوزين نهاجر، احنا عاوزين نظل مع إسلامنا. قال فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني من سكن البادية من الأعراب، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء. طيب انتوا خلاص مش هتهاجروا لنا، طب اذا حاربنا لن تاخذوا من الغنائم. لماذا؟ لانكم لا تجلسوا معنا، انتم بعاد عنا، لا يصيبكم ما اصابنا. قال الا ان يجاهدهم مع المسلمين، اذا قتلتم معنا فلكم الفيء، فانهم ابوا فاسالهم الجزيه. طب قالوا خلاص والله احنا لن نسلم، طيب فاسالهم الجزيه، ادفعوا الجزيه، فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن. يبقى شوف الآن لماذا أمر بالمقاتلة؟ أهل الكفر دعك من هذه الكذبات والنعرات الديمقراطية وغيرها، دعك من هذه النعرات. أهل الكفر لا يترك أهل الإيمان أبدا، دعك ما فيش حاجة اسمها ديمقراطية، ما فيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها إيه؟ استبدال. وانظر هل يقبلوا مثلا اللي دولة من الدول عاوزة تحكم الشريعة، الناس عاوزة تحكم الشريعة، احنا عاوزين تقطع ايدينا، لا شأن لكم، لا لا يتركوهم ابدا، لا يتركوهم ابدا، نريد اقامة الشريعة، لا لا يكون. ولهذا اذا نظرت لماذا امر الله بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لان الواقع يقول ان الارض في ايدي المسلمين اجود منها في ايه؟ في يد الكافر. اذا المسلم هو الذي ملك هذه الارض، ترك النصارى بدينهم وترك اليهود بدينهم وشاع العدل في المجتمع، أما هم فلا، إنما يتركون دينهم وملتهم ويحاربون ويقتلون ويصلبون أهل الإسلام. وإذا نظر العقل الآن إلى، يعني والله الإنسان بيقول كفى بأن هذا الدين على حق بهذه الآية، وهي انظر في هذا الكون الذي نعيش فيه من الذين يقتلون ويصلبون ويشردون؟ أهل الإسلام المسلمين لا غير، في أي مكان هم الذين يقتلون ويصلبون، أحد اسمهم كذا. كفى بهذا يعني برهانا على صحة هذا الدين. قال وإذا حصرت أهل حصن، طيب حصرت بعض أهل الكفر، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. لماذا؟ لماذا؟ لأن ممكن بعض هؤلاء الأمراء يخفرون ذمة الله وذمة الرسول، يعني يقتل أحد يقول خلاص افتحوا الحصن ولن نقتل منكم أحد، فإذا دخل الحصن ضايقه البعض فقتله، طب دخلنا إيه؟ ده احنا نزلنا على ذمة الله وذمة الرسول، كيف تفعلون مثل هذا؟ إذن يذم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بسبب صنيع هذا الرجل. قال فلا تجعل لهم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. قال فإنكم إن تخفروا زممكم، يعني تنفضوا هذه الزمم، وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. فتقولش لا أنا أنزلكم على حكم الله، أنا أنزلكم على اجتهادي مما فهمته من الكتاب والسنة، ولا أدري أصبت أم أخطأ، ولكن هذا الذي ظهر لي. يقول باب ما جاء في الإقسام على الله، هل يجوز لك أن أنت تقسم على الله تبارك وتعالى أن يفعل كذا؟ قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل هنا الإقسام المذموم، لأن القسم على الله إما مذموم وإما إيه؟ هنا التأول على الله، لكن لو أنت قلت اللهم إني أقسم عليك أن تشفي ابني، هذا لا بأس به، ولعل الله عز وجل يبر هذا القسم، لكن هذا القسم قسم مذموم، لأن فيه تأول على الله. اسمع الحديث. قال رجل، رأى رجل يعصي فقال الآتي، قال والله لا يغفر الله لفلان، رأى على معصية قال والله لن يغفر الله لك. قال فقال الله عز وجل: من ذا الذي، ده استفهام إنكار، الذي يتألى، يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، أهدرت كل ما تفعل. شايف؟ ما يدريك لعلك أنت تضل وصاحبنا هذا يكون مآله إلى خير. وهذا مشاهد، يعني مشاهد إن إنسان يبقى صالح وآخر ضال، بعد 10 سنين وروح لهم تجد الصالح أصبح ضالا والضال أصبح صالحا. هذه فتن، أسأل الله السلامة والتثبيت. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، في حديث طويل أخرجه أبو داود، رجلان من بني إسرائيل، رجل صالح وأخوه ضال، فالصالح كلما مر على أخوه يجده يعصي، يقول له أقصر، اتق الله ونحو ذلك. فقال له أخوه: قد أكثرت علي، أجعلك الله علي وكيلا؟ فقال: والله لن يغفر الله لك. فقبض، ماتوا هما الاثنين، وجاء أمام الله تبارك وتعالى فقال: هذا إلى الجنة وهذا إلى النار. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. شوف الإنسان يقول الكلمة تخرج من فيه يهوي بها عياذا بالله في نار جهنم 70 خريف، ويقول الكلمة تكون سبب في دخول الجنة. باب لا يستشفع بالله على خلقه، أو يصح هذا؟ شوف يعني إيه، يقول بيان تحريم الاستشفاع بالله على خلقه، يعني تقول نشفع بالله عليك، يعني نجعل الله بيننا وبينك حتى تقبل. هو الله يجعل بينه وبين خلقه. أنا أضرب لكم مثال بس عشان تتصوروا، أنت تريد مثلا مصلحة من الرجل الفلان، فبتاخد معك صديق يعرفه، صح؟ ليه؟ عشان يسهل لك الأمور. طيب أنت عاوز شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، تجعل الله واسطة بينك وبين النبي، تقول له يعني نشفع بالله عليك، يعني الله عز وجل هو اللي هيتوسط لنا عندك، لا إله إلا أنت، هذا لا يصح طبعا. يقول عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي، تعرفين الأعراب فيهم شيء من الجهل لأنهم في البادية، فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، خلاص ما فيش مطر وضعفت الأنفس، وجاع العيال وهلكت الأموال، قال: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، يعني نجعل الله عز وجل واسطة بيننا وبينك، وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه أصحابه، يعني عرف الغضب في وجه أصحابه، نبي غضب من مثل هذا الصنيع وسبح ربه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، كلمة زجر، أتدري ما الله؟ أنت عارف من الله حتى تقول إن نستشفع بك بالله لك؟ قال: إن شأن الله أعظم من ذلك، وإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لا يجعل الله تبارك وتعالى واسطة. وذكر الحديث رواه أبو داود، طبعا الحديث فيه شيء من الضعف. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية يعني صيانة، المصطفى هو النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد، يعني النبي كان يصون ويحذر ويبعد الناس عن الشرك والوسائل التي تؤدي إلى الشرك وسده طريق الشرك. نعم، عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. فقال النبي: السيد الله تبارك وتعالى، لا تقل إيه سيدنا، احنا على طول ازيك يا سيدنا، عامل ايه يا سيدنا، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السيد الله. لماذا يغلق هذا الباب؟ حتى لا يقع الغلو في النبي كما وقع في عيسى، فيعبد صلى الله عليه وسلم من دون الله. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، بيسن على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يكره هذا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولوا بقول معتاد، لما بتلتقي بأحد بتقول له إيه؟ كيف حالك؟ بخير ونحو ذلك، قل هذا أو بعض قولكم، يعني ضعوا بعض هذه الأشياء التي تثنى علي بها. ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. شوف يقول هنا في الشرح الجري الرسول، يعني لا تجعل، لا يجعلك الشيطان رسولا له، لا يجعلك الشيطان رسولا له، يتخذك رسولا إلى الشرك فتصل بمثل هذا الطريق أو هذا التعظيم اللي انت فعلته وكنت رسول في هذا، فيأتي من بعدك فينظر إلى هذا التعظيم فيقع في الشرك بسبب فعلته. وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلق هذا الباب إغلاقا. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله، يا خيرنا، يا ابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا، شوف هذا الثناء على النبي، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. الشيطان لا يلبس عليكم بمثل هذا كما يلبس على الصوفية وغيرهم، يقول احنا نذهب إلى قبر النبي وندعو الرسول ونتمسح ونفعل، هذا استهواء من ايه؟ من الشيطان. انت مش أتقى من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان وعلي ولا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد. لا ترفعوني فوق منزلتي، أنا ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن تجعلني مثل الله فهذا شيء آخر. باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم أهل الشرك رب العزة تبارك وتعالى حق تعظيم. والأرض جميعا بجميع جهاتها وطبقاتها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه تنزه وتعالى عما يشركون، عما يقول أهل الأصنام وغيرهم من أهل الضلال. يقول ابن مسعود جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، في إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، السماوات والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، التراب وغيره، والندى وغيره، وسائر الخلق على أصبع شيء. فيقول أي الله تبارك وتعالى أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، في رواية مسلم والجبال والشجر على أصبع، ثم يهزهن يعني يحركهن، فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية البخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين الجبابرة، جبابرة الأرض، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله. شاب بشماله دي، بشماله دي في مسلم يعني كأن الله له يد يمنى ويد تسمى بالشمال، الشمال منكرة، رواية مسلم هذه منكرة، نص كثير من العلماء على أنها رواية منكرة، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهب أحمد بن حنبل كلتا يدي الرحمن يمين، يعني إيه؟ يعني توصف باليمنى، ومذهب آخر أهل السنة أنها توصف بالأخرى، توصف بالإيه؟ باليد الأخرى، يعني يد اليمنى واليد الأخرى، هكذا خلاف في المسألة، لكن الرواية بشماله منكرة وهي في صحيح مسلم، لكن يعني نص العلماء على نكارتها يعني. ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كل الرحمن إلا كالخردلة الحبة الصغيرة في يد أحدكم، سبحان الله، سبحانه وتعالى. شايف حقارة هذا المخلوق المتكبر العاتي على الله تبارك وتعالى. يقول ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. شيخ السماوات السبع كأنك أتيت بدرهم وألقيته في ترس، ترس ده اللي هو القاع المستدير الكبير الضخم، كأنك ألقيت فيه درهم. قال قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. الكرسي الحديث فيه ضعف، لكن يعني بعض العلماء يثبته. الكرسي الذي هو موضع قدمي الرحمن ده مثل الحلقة، زي حلقة كده ألقيت في فلاة في صحراء. شايف سبحانه وتعالى. يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، بين السماء الدنيا والسماء التي تليها وهي 7 سماوات 500 عام، يعني لو عاوز تصعد تصعد قد ايه؟ 500 سنة. يقول وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم سبحانه وتعالى. أخرجه ابن ماجه عن حماد بن سلمة عن عاصم عن ذر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال له طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف يعني سمك السماء وغراضها كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، وبين نعم بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أبو داود، يعني فيه يعني شيء من الضعف، لكن هذا ثابت فيه روايات أخرى، وهذا اعتقاد ثابت مشيئة الله تبارك وتعالى. إحنا أسرعنا في القراءة، وبهذا الحمد لله رب العالمين نكون قد ختمنا كتاب التوحيد. نقف ونكمل بعد العيد إن شاء الله تبارك وتعالى في كتب جديدة تحدد في وقتها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.